الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وإن أعلى مرتبة للعبد أن يصير من المتقين أن يأتمر بأمر الله وأن ينتهي عن نهيه وإن السعادة كل السعادة والرتبة كل الرتبة للواحد فينا أن يجتنب نواهي الله وأن يمتثل أوامره وحتى أكون من المتقين أو حتى تكون من المتقين لابد أن تعلم أولاً ماذا ينبغي عليك أن تتقي ثم مطلوب إليك أن تجاهد نفسك لتعمل بما تعلم ولذلك كانت سلسلة من الخطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها ليتعلم الواحد فينا وهو في معمله وهو في شركته وهو في مكتبه وهو في متجره ماذا يريد الله منه لأن لله تعالى أوامر من كل واحد فينا في كل حركة من حركاته في المسجد هناك أوامر ونواهي لحضرة الله تعالى وفي المعمل هناك أوامر ونواهي لحضرة الله تعالى وفي البيت هناك أوامر ونواهي لحضرة الله تعالى والمتقون هم الذين يعلمون هذه الأوامر ثم يعملون بها فإذا فعلوا فلهم ما وعدهم الله تعالى في قرآنه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فإذا فعلوا فلهم ما كتب الله تعالى على نفسه في قرآنه والعاقبة للمتقين قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يعلمه أوامر الله ونواهيه في كل حركة من حركاته هذه هي الخطبة الثانية عشرة في سلسلة مهنتي فقهها وآدابها ونتابع اليوم الحديث عن مهنة التجارة أيها الإخوة يفيض القرآن الكريم بالآيات التي تحدثنا عن التجارة والبيع والقرض والإجارة والوكالة والربا ونحو ذلك من الأنشطة التجارية ونزلت أطول آية في القرآن الكريم تتحدث عن المعاملات المالية آية المداينة 282 في سورة البقرة، مطلعها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أخوان، نحن نقرأ في الصلاة كيف نتعبد الله تعالى في ديننا. نحن سنقرأ غدا إن شاء الله في الجنة كيف نتاجر وكيف نبيع ونشتري وفق ما أمر الله. ماذا يفهم المرء عندما يشاهد آيات كثيرات في القرآن تتحدث لا عن الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ هناك آيات تتحدث عن هذا، لكنها تتحدث عن البيع والشراء والوكالة والإجارة. ماذا يفهم المسلم عندما يقرأ قرآناً يتكلم عن الإجارة، عن الوكالة؟ يفهم أن هذا الدين له حكم في كل حركة من حركاته. قال الإمام الطبري في تفسيره: التجارة رزق من رزق الله، وحلال من حلال الله، لمن طلبها بصدقها وبرها. صدقها وبرها أن ألتزم شرع الله فيها. وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة، ليس لأنه كثير صلاة، ولا لأنه كثير صدقة، ولا لأنه يكفل الأيتام، ولا لأنه يبني المساجد، لكنه ملتزم بالشريعة في تجارته. وجاءت السنة النبوية المطهرة بما يعسر حصره من أحاديث التجارة، فنحن نقرأ فيها أحاديث عن السماحة في البيع والشراء، وأحاديث عن النهي عن غش الناس في مبايعاتهم، وأحاديث تعلي من شأن التجار الصادقين وتحط شأن من عداهم. وفي السنة أحاديث في النهي عن الاحتكار والنجش والغبن وغبن المسترسل وتلقي الركبان وبيع الحاضر لباد ونحو ذلك كثير. أخرج البخاري بسنده عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدق البيعان، يعني البائع والمشتري، وبينا، يعني بيّنوا العيوب التي في السلعة، بورك لهما في بيعهما. أحياناً أنت بتبيع سلعة معيوبة، ما في حرج، بس قل له أنه هي معيوبة. إن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ما ويمحقا بركة بيعهما. في مصاري إيه، بس في بركة لا. يمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. قد يحلف البياع، تقوم أنت تشتري من عنده وأنا أشتري ويفرح أنه انباعت البضاعة، بس هدون المصاري بكرة اللي حياخدهم نفسهم ابنه حيفرجي نجوم الظهر فيهم. نفس المصاري ابنه حيجرجروا على المخافر. في مصاري ايه؟ في بركة؟ لا. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى. وهكذا الأحاديث الكثيرة في السنة تحدثنا عن التجارة وما يتعلق بها. فليعلم تاجرنا أنه يزداد قرباً إلى الله تعالى في تجارته ما نوى الخير والتزم أحكام الشريعة فيها. بس شغلتين اثنين، انوي بتجارتك، بعملك، بمصنعك، بشركتك، بعيادتك، بمكتبك، انوي انك تقدم خيرا تقربا الى الله والتزم شرع الله. ثم لا فرق بين ان تكون في المسجد او ان تكون في المعمل، هناك دار للعباده وهنا دار للعباده. سبقت في الخطبه الماضيه الاجابه على عدد من الاسئله الفقهيه المتعلقه بمهنه التجاره، وفي خطبه اليوم اسئله جديده. السؤال الأول: أبيع بالمفرق، فهل يجوز اشتراط رد السلعة إلى بائع الجملة بعد مدة إذا كسدت ولم تنفق؟ بتصير. اعلموا أيها الإخوة قبل أن أجيبكم أن الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين: إما جهل، يعني واحد ما بيعرف فيرتكب الأمر بيقول لك والله ما بعرف، وإما ظلم، يعني بيعرف بس بيحرف. الجهل حلته بالعلم، مفيد بالمناسبة يا أخوان. كل أخ بيننا، كل أخت بيننا لها عمل في بيع وشراء، أن يخضع لدورة في فقه المعاملات المالية، أن يحضر دروساً في فقه المعاملات المالية مشان نحل مشكلة الجهل. ثم بعد هذا تحتاج إلى صلة بالله قوية، إلى صحبة صالحين، إلى مخالفة نفس، حتى تعمل وأعمل بما نعلم لنجتنب الظلم. أبيع بالمفرق، فهل يجوز اشتراط رد السلعة إلى بائع الجملة بعد مدة إذا كسدت ولم تنفق؟ الجواب: الملاحظ في هذه الصورة أن بائع المفرق اشترى كمية من السلع من تاجر الجملة واشترط عليه رد ما لم ينفق. هذا يعني أن المعقود عليه لم يكن معلوم المقدار بدقة وقت العقد، إذ يحتمل أن تنفق نصف الكمية أو ثلاثة أرباعها أو أقل أو أكثر. والجهالة في العقود مبعث منازعة وخصام، سواء كانت الجهالة في المبيع أو في الثمن أو في صيغة العقد أو في غير ذلك. والشريعة تريد قطع دابر الخصام والنزاع بين المتعاقدين، لذا قررت فساد بيوع الجهالة وعدم جوازها. أنا أخذت من عندك 20 صندوق، قلت لك أخي لي ما بينباع برجعه، بعد شهر. هلأ الحقيقة أنت مالك عرفان قديش بعتني، 10 صناديق، لما 3، لما 17، لما 19، لما 20. في جهالة الآن، هذه الجهالة تؤدي إلى شجار بيني وبينك لاحقا. وفي قاعدة بفقه المعاملات المالية: كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. والجهالة تفضي إلى نزاع، من أجل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني هالشات شو حاملة أنا بشتري منك، منهي عنه بالشرع، لأنه ما بعرف حتولد ما حتولد، حتطلع يعني شات صغيرة جيدة مو جيدة، ميتة عايشة. في جهالة. نهى عن بيع الملامسة، من زمان كان أي ثوب تقع عليه يدي اشتريته منك بألف، بس ما منعرف أنه ثوب القلابية، لما القميص، لما الكنزة، لما الطقم، هذا في جهالة. نهى عن بيع المنابذة، كانوا في الجاهلية بزت حجر، أنا في بضائع بزت حجر، بنبذ حجر، القطعة اللي بيوع عليها الحجر أنا بشتريها بألف، منهي عنه. بيع الحصات، عن بيع المضامين، عن بيع الملاقيح، عن بيع السنبل حتى يبيض، نهى عن بيع العنب حتى يسود. وهذه ونحوها، فهذه ونحوها بيوع جاهلية متفق على تحريمها لكثرة الغرر والجهالة الفاحشة فيها. ففعل بائع المفرق في الشراء من تاجر الجملة واشتراط رد ما لم ينفق غير جائز. وثمة بديل عن هذه الصيغة. هلأ في أمر مهم بالمعاملات المالية، بالفقه المعاملات المالية، عندما تقول الشريعة هذا حرام تقول هذا بديل حلال. ومطلوب إليك إذا سألت شيخا عن معاملة أنت تجريها وقال لك حرام، اسأله ما البديل الحلال. ثمة بديل عن هذه الصيغة ينسجم مع قواعد الشريعة ويلبي حاجة المتعاقدين، وهو أن تبقى السلعة في ملك تاجر الجملة ولا تنتقل إلى ملك بائع المفرق، بل يوكله ببيع ما يستطيع بيعه مقابل نسبة معينة من الربح يتفقان عليها. بتجيب لي 20 صندوق بتحطهم عندي بالمحل، بتقول لي يا محمد خير شو بعت؟ لك 10% من السعر. أو بتقول لي الصندوق حقه 1000 ليرة، كل شيء فوق 1000 ليرة لإلك. أنا بيجيني زبون ببيعه 1100، بعطيك 1000 وباخذ 100 لإلي، جائز، أنا وكيلك الآن. تبقى السلعة في ملك التاجر تاجر الجملة ولا تنتقل إلى ملك بائع المفرق، بل يوكله ببيع ما يستطيع بيعه منها مقابل نسبة معينة من الربح يتفقان عليها، وما لا يتيسر بيعه يعيده بائع المفرق إلى تاجر الجملة، لأنه أنا وكيلك، باعوا 10 صناديق هي حقهم، والعشرة الثانيات خذ بضاعتك. ليصير بائع المفرق هنا وكيلاً بأجر. بس في ملاحظة مع بيان أنه لو هلكت البضاعة عند الوكيل من دون تعد أو تقصير في الحفظ فضمانها على تاجر الجملة لا على الوكيل، لأن الوكيل مؤتمن. حطيت عندي 20 صندوق، بسبب من الأسباب سرق محلي فسرقت البضائع، هدول مين بيضمنون؟ أنا بعت 5 صناديق أعطيتك حقهم وأخذت ربحي، 15 صندوق انسرقوا وأنا أبداً آفل المحل وضابط أمري، بس بسبب من الأسباب سرق. إذا هلكت البضاعة فهي تهلك على الأصيل تاجر الجملة لا على الوكيل. هذه صورة. في عنا صورة ثانية، طريقة ثانية شرعية، أو يمكن لبائع المفرق أن يشتري السلعة. يعني أنا بشتري من عندك 20 صندوق وبحاسبك بحقهم، 20 صندوق بألف، 20,000. هلأ أبيع ما بعت، فإذا بقيت بقية ساد عندي 5 صناديق مع مين باع؟ طلب من تاجر الجملة إقالته. بيجي لعندك أنت تاجر الجملة بيقول لك ممكن أن تقيلني بيعتي هذه بال5 صناديق، ويستحب لتاجر الجملة إجابته لذلك من دون إلزام. هلأ أنت يستحب لك أنك تجيبني، بس ما مفروض عليك. إذا قلت لي لا ما لي علاقة، أنت في حل وأنا في حل، بس يستحب لك أن تساعدني، تقول لي خير إن شاء الله أخي هاتون وهي 5,000 حق منهم، والله أعلم. إذن هذا هو الجواب على السؤال الأول. الصيغة المعروضة في السؤال محرمة، وهناك صيغتان بديلتان حلالان في هذه المسألة. السؤال الثاني: يحدث أحياناً أن تطلب مني سلعة ليست موجودة عندي، فأبرم عقداً مع الزبون بهدف تلبية طلبه من جهة وتحصيل الربح من جهة أخرى، ثم أقوم بتأمين هذه السلعة من جاري أو من السوق، ومن ثم أسلمها للمشتري وأقبض ثمنها، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ جيت لعندي بدك مسجلة ماركة كذا، حددت لي الماركة والمقاس والمواصفات، أنا ما عندي المسجلة، بس أنا بعرف أنه هي موجودة عند جاري أو موجودة بالسوق، هيك ينمو إلى يعني ذهني، فبروح بقول لك ماشي، وحتى بعرف أنا سعره حق 10,000، بقول لك أخي 13,000 اللي اشتريت، بقول لك تعال بكرة خده. هلا أنا بعتك وأنت اشتريت والسلعة ليست في ملكي، لا هي في ملكي ولا هي عندي. الجواب بيصير هيك؟ أو مرات الحقيقة بقول لك ماشي بعتك وبتقول لي اشتريت، بتفوت على محل جارك، أنت بتعرف إنه جارك عنده منها، بتقول له هات قطعة من هالمسجلة، بتاخذها وبتجي لعندي، بتقول لي هي المسجلة، هات 13,000. شو الحكم في هذه الصورة؟ الجواب: الأصل ألا يبيع التجار إلا ما يملكون. الأصل ألا يبيع التجار إلا ما يملكون. أخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بيع إلا فيما تملك. فملكية السلعة شرط من شروط انعقاد البيع. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحالة، فقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك. هذه الصورة التي سأل عنها حكيم هي أن يبيع المرء للناس أشياء معينة لا يملكها، ولعله عندما يذهب إلى السوق لشرائها لا يجدها. يعني أنت مأمن أنه موجودة يا أخي وبعتني إياها، هلأ نزلت على السوق بسبب من الأسباب ما عاد موجودة، انباعت، هلكت، انتهت، فلا يقدر حينها على تسليمها للزبون، فيفضي إلى منازعة، وكل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشارع. لذلك قال ابن قدامة: لا يجوز بيع ما لا يملكه، ليمضي فيشتريه ويسلمه. إذا ما بجوز، طيب شو أعمل؟ هذا حرام، شو الحلال؟ نحن بالسوق منحتاج هيك أو قريب من هيك. ثمة بدائل شرعية لهذه الحالة. يمكن لهذا البائع أن يقول للزبون أمهلني لحظة، فيمضي إلى البائع إلى جاره ليشتري من الجار السلعة ويتملكها، سواء دفع للجار ثمنها أو أجل الثمن. في شيء بالشرع أنه بيع آجل، أنا بأخذ البضاعة هلا وبكرة بعطيك حقها، ثم يعود لمتجره فيبيعها للمشتري. يعني هي حل. هلا إجا بده مسجله هيك مواصفاتها، وأنت بتعرف أنه عن جارك، قل له دقيقتين بس، تعا يا فلان روح لعن جارنا جيب لي قطعة هيك مواصفاتها، بيشتري من عن جارك. هلا أنت اشتريتها ملكتها، بعدين تعال بيعها لهذا الرجل. صح، أنت ملكت ثم بعت. هي الصورة، هذا بديل. في بديل آخر، كما يمكن أن يستلم البائع الثمن كاملاً من المشتري ويتفقا على مواصفات السلعة لا على عينها، إنه أنا بدي مسجلة ماركة كذا مقاس كذا وفق النموذج، جايب له نموذجة بكل مواصفاته. إيه نعم، ويتفقا على مواصفات السلعة ثم يشتريها البائع من السوق ليبيعها للمشتري، وهو ما يسمى بيع السلام. بيع السلام، أنا بعطيك هلأ المصاري وبقول لك بدي القطعة الفلانية بالشكل الفلاني بالعدد الفلاني. هلأ أنت بتروح بتقلي تعا بكرة، بتقلي بعد 3 أيام، بتأمن لي هاي البضاعة حيثما وجدت وبتجيب ليها. هلأ أنا علاقتي معك مع 3 قطع من هذا الموديل، نجابوا معك من عند زيد، من عند عمر، من عند خالد، من قلب البلد، من برات البلد، ما لي علاقة. أنا اشتريت منك 3 قطع هذه مواصفاتها وأعطيتك الثمن كاملا، هذا اسمه بيع السلام. أعطيك المال الآن وتعطيني البضاعة بعد 2 أو 3 أو أسبوع أو بالاتفاق. وبيع السلام هو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه. هلا وبيع السلام أنت عم تبيع شيء مو عندك، وبيع ما لا عندك ما ليس عندك حرام أصلا، لكن الشرع استثنى هذه الصورة أنه بعطيك كل حق الآن، كما صرح في المدون أنه رخصة مستثنات من بيع ما ليس عند بائعه، استثني لما فيه من مصلحة للناس رخصة لهم وتيسيرا عليهم. هي صورة ثانية، يا بتروح بتشتريها من عند البياع بعدين بتبيعني إياها، يا بتبيعني إياها سلام تأخذ كل المصاري وبعدين بتجيب لي البضاعة. في واحدة ثالثة، ومن الممكن للباعة أيضا أن يعدوا زبائنهم بتأمين هذه البضاعة وعداً لا عقداً. إنه أخي أنت شو بدك؟ بدك المسجلة هيك على عيني، أنا إن شاء الله بكرة حبأمنها، تعال عندي بكرة، فأنت وعدتني أن آتي غداً وستؤمن البضاعة، وأنا وعدتك أن أشتريها، مو عقد، وعد. هلا بكرة بجوز أجي بجوز ما أجي، بجوز أنت تتأمن معك بجوز ما تتأمن، أنت في حل وأنا في حل. فإذا اشتراها الباعة عاد المشترون لاحقاً لإبرام عقود البيع معهم، والله أعلم. هذا هو السؤال الثاني. يا أخوان، كما ترون للشريعة حكم في جزئيات تفاصيلنا في كل يوم، وأنا المسلم مطلوب إلي أن أتعلم هذه الجزئيات فيما يخصني. إذا أنا ببيع لازم أتعلم، وإلا يا أخوان إيش يعني مسلم؟ هلا على الهامش بالمناسبة، ما معنى مسلم؟ يعني محمد ابن محمود مسلم، سعيد ابن عبد الله مسلم، خالد ابن عبد الرحمن مسلم، يعني ما معنى مسلم؟ كل واحد اسمه خالد مسلم هيك الاسم، كل واحد ولد في دمشق مسلم، عائلة النجار والطحان والشعال مسلم، هدول ما معنى مسلم؟ مسلم يعني مستجيب لأوامر الله. مسلم يعني مستجيب لأوامر الله. طيب إذا واحد أصلاً ما بيعرف أوامر الله كيف بده يستجيب؟ أو أنه يعلم ولا يستجيب؟ معناته في إشارة استفهام في إسلامه. لذلك مفيد جداً أن نطلع على هذه الأحكام فيما يتعلق بمعاملاتنا. السؤال الثالث قبل الأخير، أقوم باستيراد ألبسة من الصين، أضع عليها اسم علامة تجارية عالمية دون استئذان مالكها أو مالك العلامة، فهل يجوز ذلك؟ علماً أنه لا يوجد لهذه العلامة وكيل داخل البلد، يعني بالشام ما في أصلاً هذه السلعة، فأنا عم جيبها يا أخي ونحطها العلامة ونتوكل على الله. الجواب هلا شوفوا مرات والحقيقة تعبيراتنا الدارجة يا أخي، بحطها وبتوكل على الله. مثل واحد عم يشرب عرق وعم يتوكل على الله أو عم بيسمي بالله. يا حبيبي أنا عم يشرب على عرق، شو عم تسمي أنت؟ على مين عم تتوكل؟ طيب هلا إذا شغلي حرام شو توكلنا على الله؟ ما بيمشي الحال توكل على الله بالحرام. طيب الجواب، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 1988 ما يأتي. أولاً، الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. مثل أنه ما بيصير أنا نط على بيتك وأخذ مصاريك، ما بيصير نط على العلامة التجارية وأخذها. حقوق معتبرة، سواء كان صاحب المال مسلم أو مسيحي أو يهودي أو عابد بقرة أو عابد حجر، الاعتداء على أموال الناس لا يجوز. ثانياً، يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي. بصير تروح تشتريها للعلامة التجارية، تأخذ حق الامتياز، تأخذ وكالة، هو بيبيعك يا لقاء شيء. ثالثاً، حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. وبناء على هذا القرار أيها الإخوة، لا يحل للتاجر الإفادة من علامة تجارية لغيره من دون استئذان هذا الغير، سواء كانت العلامة محلية أو عالمية، سواء وجد وكيل لها في البلد أو لم يوجد وكيل. طيب شو بدي أعمل؟ بدي بديل أخي. خير إن شاء الله. ليجتهد التاجر في إتقان عمله وبضاعته كما فعل أصحاب العلامات التجارية، ليصير اسمه علامة تجارية يسعى لنيلها الآخرون، والله أعلم. يعني اللي ساوى العلامة التجارية صار له 50 سنة عم يشتغل، أنت اشتغل مثله، أتقن عملك مثله، بصير اسمك علامة تجارية، بصير الناس بتمنوا ياخذوا اسمك. وأنتم تعلمون عندنا في البلد الحمد لله عدد لا بأس به من الصناع أسماؤهم صارت علامات تجارية، ويسعى الناس لحيازتها ويدفعون ثمناً سواء داخل البلد وحتى خارج البلد، بس الجماعة عم يتعبوا. فليس لأحدنا أن يخطف جهد الآخرين في عشية وضحاها لينال ما ينالون. مثل هذا الجواب أيها الإخوة يقال لمن سأل فقال: أعمل في مجال الشماغات أو الغتر، هذا الشمخ أو الغترة اللي بيحطوها على رؤوسهم، هذه على كل كلمات ليست عربية فصحى. المهم هو يقول يعمل في الشماخات والغتر، طلب مني الزبائن تقليد إحدى الماركات العائدة لأحد المعامل التي كانت تعمل قبل الأزمة وطباعة علب مماثلة ووضع منتجي فيها، مع العلم بأن بضاعتي لا تقل جودة عن البضاعة المذكورة، ولن أزيد في سعر بضاعتي عندما أضعها في العلبة المقلدة، إنما هي رغبة محضة من الزبون. هلأ أنا ما بدي قليد، بس الزبون إجا قال لي أخي نفس بضاعتك حط لي إياها بعلبة فلان. شو جوابه؟ يحرم وضع العلامات التجارية للآخرين على بضاعتك إلا بإذنهم، يحرم طباعة علب كعلبهم شكلاً ولوناً وحجماً لوضع بضاعتك فيها إن كان شكل هذه العلب محمياً لدى الدوائر الرسمية. العلبة المحمية بالحجم والشكل واللون والرسمة ما بيجوز أنا أروح ساي واحدة مثلها وحط بضاعتي، لأنه هذه علامة على سلعة معينة. السؤال الرابع والأخير، ما حكم قول التجار البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل؟ الجواب، الأصل أن عقد البيع لازم تترتب آثاره عليه، فتنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري وتنتقل ملكية الثمن إلى البائع. أنا اشتريت منك قطعة بألف، الأصل خلص أنت ما عاد لك علاقة بالقطعة صارت إلي، والألف أنا ما لي علاقة فيهم صاروا في ملكك. لكن إذا ندم أحد المتبايعين وطلب رد البضاعة أو المال، يسن للطرف الآخر إجابته: أنا ندمت، جيت لعندك بكرة قلت لك الله يوفقك ترجع لي إياها. هلأ أنت لا يجب عليك أنك ترجع، بس إذا بتقدر تساعدني وتأخذ أجر يسن. من أقال نادما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقال الله عثرته يوم القيامة. يسن، مو وجوب. غير أنه إذا اطلع المشتري على عيب مؤثر في البضاعة التي اشتراها لم يكن على علم به حين شرائها وأراد ردها، فالواجب على البائع ردها. أنا اشتريت منك ميكروفون، لما جينا شغلنا طلع مضروب، جيت ثاني يوم قلت لك رجع لي، يجب عليك شرعا أن ترجعه، وبترجع لي الألف. ما في تقول لي ما دخلني ودخلني وشو لي علاقة وما لي علاقة، وأخي أنا هاي بضاعت من هون لبردة، أنا اشتريت ميكروفون، الميكروفون بده يشتغل هيك يعني، هيك كل العقلاء والناس والعرف ميكروفون بيشتغل، أما اشتغل معيوب هذا الميكروفون، يجب شرعا أنك ترجعه وترجع لي المصاري. هذا اسمه خيار العيب، يعني إذا طلع عيب بالبضاعة برجع لك إياه. على أن خيار العيب يسقط بأمور، في مرات يسقط خيار العيب بأمور، منها رضا المشتري بالعيب. يعني أنا لما أجيت لعندك قلت لي يا دكتور هذا الميكروفون مضروب وليك الدارة تبعه، قلت لك أخي أنا منيح رضيا واشتريته منك بألف، هو حقه 50,000 بس أنت حتبيعه بألف لأنه مضروب وأنا رضيت. ما بصير هلأ ثاني يوم أجي أقول لك أخي رجعه هذا معيوب، ما أنت قلت لي العيب الذي فيه. يسقط خيار العيب بحالات، منها الاطلاع على العيب والرضا به عند الشراء، واثنين اشتراط البائع البراءة من العيوب كقولك أبيعك على أني بريء من كل عيب. يعني فيك أنت تقول لي لما بدي اشتري الميكروفون دكتور بدك تاخده خده، بس ترى شوف أنا مالي علاقة بأي عيب بيطلع فيه، جيب يا أخي خبير خليه يفحصه، بس ترى متى ما طلع من هالمحل أنا بريئها من أي عيب ما برجع. مثل ذلك أن تكتب الحاجة التي تباع لا ترد ولا تبدل. هلأ هذه الكلمة تنبي المشتري أنه تحقق يا أخي في شيء ممكن يكون غير طبيعي، إذا قلت هالكلمة سقط خيار العيب وأنا ما أنت ما بترجع لي. والنتيجة أنه يجوز قول التاجر البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل، وهذا القول يدعو المشتري إلى زيادة التثبت من سلامة البضاعة قبل شرائها، لأنه يمنعه من ردها بالعيب بعد الشراء. بس في ملاحظة، على أنه ينبغي للبائع أن يعلم أنه يجب عليه شرعاً رد البضاعة إن غرر بالمشتري أو غبنه غبناً فاحشاً عند البيع، وإن قال للناس البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل. يعني أنت إذا قلت البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل أنا ما برجع لك البضاعة بالعيب إذا طلعت معيوبة، بس إذا أنت لاطشني بالسعر عفواً، أو إذا أنت غابني غبن فاحش برجعها بالغبن وبرجعها بهذا السعر الفاحش، بس بالعيب ما بترجع. هذا أيها الإخوة والواجب الشرعي على كل من اطلع على عيب في سلعة أن يبينه للشاري. كل بياع بيناتكم بيعرف فيه بسلعة من سلع وعيب، الواجب الشرعي أن يبين. فقد سأل أحد الإخوة يقول أشارك صديقي ببيع السيارات وشرائها، مني المال ومنه المال والعمل، وقد يعلم صديقي أحياناً بعيب شكلي بالسيارة فلا يخبر الشاري، والعيب شكلي وليس بالمحرك، فهل يعتبر المال الذي أكسبه حراماً؟ علماً أن صديقي لا يكتشف العيب في بعض الأحيان إلا بعد شراء السيارة، فهل هو آثم؟ بدك تبيعني سيارتك وسيارتك مضروبة بدل الشمعة تبعها، وهلأ أنت بركي مركزة كأنه خالية العلام وجيت أنا بدي أشتريها، يجب عليك شرعاً تقول لي يا دكتور هي السيارة مضروبة ونحن مصلحينها، بس الضرب ظاهري ما أثر. بدك تبيعني لابتوبك واللابتوب تبعك مضروب سابقاً ومصلح، يجب شرعاً أنك تقول لي هذا اللابتوب يا دكتور مضروب في الرامات وأنا غيرتهن، ما في شيء، يجب شرعاً. بقى هذا الأخ عم بيقول أنا مشارك واحد ما بيبين. الجواب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد. في حديث آخر: لا يحل لأحد بيع شيئاً أن يبيع شيئاً إلا بيّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيّنه. مرات رفيقك بده يبيع سيارة وأنت دريت وبتعرف سيارته مضروبة، ودريت بده يبيعها لمحمد خير أو لسعيد، يجب شرعاً عليك أنك تقول لمحمد خير أن السيارة مضروبة. مو بس البائع يجب أن يبين، كلنا نبين، الدين النصيحة. فبيع صديقك صحيح مع الإثم. إذا واحد باع بيعة معيوبة وما يبين، شو الحكم؟ البيع صحيح بس بدل ما يأخذ أجر إثم. ولا يخلو المال المكتسب من في هذا البيع من بعض الحرمة وصار في بماله حرام، ولو بين للشاري لسلم من الحرام والإثم، والله أعلم. يعني كان يكفي، ما في مشكلة، اللي السيارة مضروبة أنا بناسبني أصلاً سعرها رخيص لأنه أنا ما بقدر أشتري الغالي، وعرفت أنه مضروبة من هون وجبت الخبير قال لي ما بتأثر، خلاص أنت أخذت المصاري وأخذت أجر ونلت درجة عند الله. سكتت، أخذت المصاري نعم، بس أخذت إثم وأخذت مال حرام فات بقلب مالك، شو بدك بهالشغلة؟ لو بينت أفضل. أيها الإخوة، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة التجارة، وللموضوع تتم إن شاء الله تعالى. ولا تتصوروا يا إخوان السعادة والسرور التي تنتاب الواحد فينا عندما يقول لي أحد الإخوة بعد خطبة الماضية، قال: يا أستاذ، أنا كنت أتعامل بهذه الطريقة، ما إن خرجت من الخطبة حتى اتصلت بزبوني وقلت له: يا أخي، طلعت بيعتنا بهالطريقة غير جائزة، وهذا الطريق الحلال، فتعال بكرة لنجدد عقداً صحيحاً. والله يا إخوان كأنه 100 مليون ليرة أعطاني. هكذا نحن، الحمد لله، نحن نحب الخير، نحن نحب الانضباط بالشريعة، نحن نحب الالتزام، بس علينا أن نتعلم لنأخذ، يأخذ بعضنا بيد بعض لننطلق إلى الله عز وجل بتحكيم شرعه في معاملاتنا التجارية. اذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك تماماً كما تتعبد الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.